بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات التقوى تقدم
رسالة
في ظل تعاليم الدين الإسلامي.
رسالة
ما هي شهر عسل ولا سنة عسل، ولكن
رسالة
تضحك إذا قالوا ها تعرفين، قالت يعني اسرعوا.
رسالة
وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت.
رسالة
هذا ما هو من التدبير، هذا وليس من الاقتصاد، هذا من الإسراف.
رسالة
كوني له أرضا يكن لك سماء.
رسالة
إذا غلقتكم تشيل صحو وتغسلها معها، ليش تبادلها هذه الخدمة.
رسالة
إذا قال أبغى أرقد قامت تكبس عليها والضاربها، اسكتوا قوموا، بكى ذاك صاح ذاك صحيح.
رسالة
كما يلزمه أيضا أن يترفع عن السباب.
رسالة
ألا تنقلين شيئا مهما حدث إلى أهلك.
رسالة
وأخذت ماء بسيط ما صبت عليكم، بعض الناس تقول نضحت يعني تغرق.
رسالة
ماء خفيف من يعني أصابع يقول بدافئة، يقول ويجين الماء كذا يقول فاستيقظ. قالت رحمه جابت الحديث.
رسالة
استقلالية النزعة وليست ذيلية تتبع كل ناعق وتلهث وراء كل مستحدث.
رسالة
في الدنيا السعادة والبركة.
رسالة
والرزق.
رسالة
والراحة.
رسالة
الأمن.
رسالة
المأنينة.
رسالة
الآخر.
رسالة 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 رسالة
من
سعيد ابن مسفر ابن مفرح
إلى
العروسين.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
مبروك عليك وخيا أستري والإيمان.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
أستريك كلا والورد والريحان، أمي أنا من ساكي، أمي ويلا ماكي، رب السماء يحميك ويحفظك ورعاكي. أمي أنا من ساكي، أمي ويلا معاكي، رب السماء يحميكي ويحفظك ورعاكي. مبروك عليك وخيا الستر والإيمان.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذا الدعاء كان يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تزوج من أصحابه وإخوانه، وهو دعاء مبارك يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة التي تبدأ تنشأ والتي تضع أقدامها على أول خطوة من خطوات الحياة الأسرية، بما يعقبها من أبناء ومن بناء يعتمد عليه المجتمع فيما بعد. ويسرنا أن نقدم هذا الشريط وهو عبارة عن
رسالة
أوجهها وهي منبعثة من الأعماق، مجللة بأحر التهاني وأحلى الأماني لكل شاب وشابة ارتبطا برابطة الزواج الشرعي في ظل تعاليم الدين الإسلامي وشجرة ديننا العظيم الوارفة. وأنا أتمنى أن تكون جميع إجراءات الزواج قد تمت حسب أوامر الشرع، بعيدا عن التصورات الجاهلية والتصرفات البالية التي انتحلتها أفكار الجهلة والمبطلين. فإن كان كذلك فهنيئا لهما، وإن كان غير ذلك فإنني أطلب منهما سرعة التوبة والإنابة والاستغفار إلى الله، وأن يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل لتتم لهما السعادة في الدنيا، وليحصل لهما الفوز والفلاح في الدار الآخرة. ولما كانت الحياة الزوجية ذات أثر فعال في حياة الزوج والزوجة، وهي مسؤولية مشتركة بإذن الله، فقد أحببت أن أتوجه إلى العريسين ببعض الوصايا لتكون معالم تعينهما على السير بأمان في مجاهيل هذه الحياة، ليعيشوا حياة زوجية ترفرف عليها السعادة بسلام، ولينقلبوا بعدها إلى دار السلام في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الرسالة أوجهها بدافع الحرص على مصلحتهما، بعد أن لاحظت كثرة الفشل في الزواج وارتفاع نسبة الطلاق، مما يدل على وجود خلل في التعامل وسوء فهم في الواجبات والحقوق، وعدم معرفة للوسائل التي يجب أن تسلك لعلاج المشاكل. لذا أحببت تقديم هذه الرسالة مع علمي بأنها لن تجد فراغا في وقت الزوجين الجديدين، خصوصا في شهر العسل. مع تحفظي على شهر العسل، فإن هذه التسمية ليست وليدة الإسلام ولا تصرفات المسلمين، هذه جاءت من البيئات الكافرة، لأنهم يرتبطون في الزواج من أجل الجنس فقط، ما في أهداف غير الجنس، كما يرتبط الحمار بحمارة ترتبط الكافرة بالكافرة.
أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
ما في غير هذا، ولذا يستمتعون شهرا فيسمونه شهر العسل، فإذا ذهب ما في قلوبهم من الجنس تحول العسل إلى بصل وخربت الحياة. أما في ظل الإسلام فالحياة الزوجية ما هي شهر عسل ولا سنة عسل، ولكن كلها عسل، منذ أن يرتبط المسلم بالمسلمة إلى أن يموت وهم متعاملين على ضوء الدين، حياتهم كلها عسل، ويغلقون العسل إن شاء الله في الجنة. يقول عز وجل:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
ويخبرنا الله في سورة غافر أن الملائكة تقول:
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم.
وأيضا الملائكة قال عز وجل:
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
نسأل الله وإياكم من فضله، حياة المسلمين كلها عسل، ولكن إذا علمتما بمقدار ما بذلته بتوجيه هذه الرسالة فلعل ذلك يدفعكما إلى بذل شيء من الوقت في سماعها. وأفضل وقت للاستماع هو وقت النزهة بعد صلاة العصر، لو قلت استمعوا في الليل ما هم فاضي، لكن بعد العصر بيتمشى وبيخليها جنبه ويشغل الشريط، يروحوا للقرعة أو للسودة ويرجعون، ساعة رايح وساعة جاي، يمكن سماع الشريط ينفع هذا جدا كثيرا. وبعدين اسمعها مرة ومرة ثانية وثالثة، ثم ارفعها على أمل أن تسمعها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، لأنك إذا استمريت عليها أكثر من ثلاث مرات قد تمل الشريط وبعدين تكرهه. ولكن ابعده فترة، ثم إذا شفت أي مشكلة حصلت في الأسرة جيب الشريط وقول نبغى نسمع الشريط اللي قد سبق أن سمعناه لعلنا نستفيد منها مرة أخرى. تختلف دوافع الزواج وأهدافه وأغراضه من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى بحسب اختلاف نظرة الإنسان إلى هذه الحياة. فبينما نجد البعض يهبط في نظرته ودوافعه من الزواج إلى مستوى لا يرقى إلى معنى الإنسانية، حين يجعل الهدف محصورا في المتعة الجسدية واللذة الجنسية التي يشاركه فيها الحيوان والبهيم. نجد الإسلام لا يقر شيئا من هذه التصرفات، وإنما يهدف من وراء الزواج إلى عقد رابطة روحية سامية فاضلة تنتظم كل متطلبات الإنسان بشقيه وجانبيه المادي والروحي. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين الأهداف الرئيسية التي يقصد من ورائها الزواج في الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الصحيح: تنكح المرأة لأربع. هذه أهداف الناس من وراء النكاح: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لمالها، أصحاب رؤوس الأموال وأتباع اليهود، لأن اليهود هم أشد الناس حرصا على المال، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهودي حياته كلها تدور في فلك الريال، ولذا سيطروا الآن على رؤوس مال العالم كله، فالذي عنده نزعة لحب المال فيه شبه منهم، ولذا إذا زوج يبحث عن صاحب المال. تنكح المرأة أو تزوج يبحث عن صاحب المال. لمالها، هذا هدف وليس من أهداف المسلمين. ولحسبها، أتباع أبو جهل الجاهليون الذين لا يؤمنون بما ورد في كتاب الله في سورة الحجرات:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
هذه الآية مرفوضة عند الجاهليين، يقولون لا، فيه ذكر أصلي وفيه ذكر تقليد، وربي يقول فيه آدم وحواء ذكر وأنثى. والذي لا يؤمن بهذه الآية يكفر بالقرآن، والذي يكفر بالقرآن يخرج من دين الله. البشر كلهم يرجعون إلى واحد بس، آدم وحواء كلهم، الوضيع والشريف والكبير والصغير والقبيلي واللي ما هو قبيلي. هذه الطبقيات التي يتعارض الناس عليها الآن ما أنزل الله بها من سلطان. لقد جاء الإسلام وأعلن وحدة الجنس البشري، وأعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن سبيل التفاضل بينهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ مو لتتفاضلوا، لا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالجاهليون يبحثون عن الحسب، وإذا جاء صاحب الدين قال إيش أصله؟ أصله فصله، علمني، ما يقول إيش دينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث وهم أصحاب الجمال، وهم فيهم شبه من النصارى، إن النصارى شقر العيون وشقر الشعر وفيهم مسح الجمال، فكثير من الناس فيه نزعة من هؤلاء. إذا جاء الواحد بدأ يشوف إيش طوله، إيش لونه، وإيش طوله، وإيش عرضه، وكيف عيونه، وكيف خشمه، وكيف خدوده، وكيف شكله، هذه يتصور فيه، لكن ما يسأل فيه عن دينه ولا عن صلاته ولا عن خوفه ولا عن بكاءه ولا عن خشيته من الله عز وجل. ثم قال ولدينها، هذه الأخيرة، هذه حقت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هدف أهل الإيمان. ولدينها، والحديث في البخاري صحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالزواج بذات الدين هو الزواج الناجح، وإلا أحاط بالإنسان سوء النتيجة وخسران البضاعة كمن لا يجد في يديه شيئا غير التراب بعد السعي الطويل والعمل الكادح. تربت يداك إن تزوجت بواحدة من أجل مالها. يقول لا تنكحوا النساء أو لا تزوجوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولا تزوجوا النساء لجمالهن فعسى جمالهن أن يقبحهن، ولا تزوجوا النساء لحسبهن. ثم قال في حديث آخر: من تزوج المرأة لمالها أورثه الله فقرها، ومن تزوجها لجمالها أورثه الله قبحها، ومن تزوجها لحسبها أورثه الله مذلتها، ومن تزوجها لدينها أورثه الله بركتها. لأن المال والجمال والحسب وإن كانت من متطلبات الزواج إلا أنه لا يصح أن يكون أساسا لهذه العلاقة المتينة، إذ لا بد من شيء ضروري أقوى من شهوة المال والحسب والجمال، وإلا انهارت هذه الصلة. ولكن إذا تزوج بذات الدين وكان مع الدين جمال ومال وحسب فهذه حسنة الدنيا قدمت لك قبل الآخرة، احمد الله عليها. والزواج في حد ذاته آية من آيات الله الدالة على عظمته. قال عز وجل:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أي من الآيات والعلامات الدالة على عظمة الله هذا الزواج. فبينما نرى الزوج والزوجة وهما غريبان عن بعضهما تقوى بينهما الصلة والعلاقة وتتنوع بينهما أساليبها وتزرع المودة والرحمة وتتولد الثقة والطمأنينة لدرجة أن تصبح الزوجة من ألصق البشر بزوجها بحيث لا يستطيع العيش بدونها، وهي كذلك وهو كذلك. وهناك هدف يتحقق من وراء الزواج، وهو قوة الإيمان بالله عن طريق التأمل والتفكر والنظر في هذه الآية. وأيضا من أهداف الزواج في الإسلام عمارة الأرض ببقاء الجنس البشري عن طريق التناسل عبر دائرة المسؤولية، لأن فيه تناسل يأتي عن غير مسؤولية وهو تناسل الزنا والسفاح، أما التناسل بالشرع ضمن دائرة المسؤولية. أبو يتزوج بامرأة ويجي ولد والولد ولده ويقوم يرعاه وبعدين يدرسه وبعدين يربيه حتى يخرج فرد صالح للمجتمع، لكن التناسل عن طريق الزنا يوجد مشاكل، يخرج للمجتمعات أفاعي. ولذا ترون الشيوعية فين انتشرت أصلا؟ الشيوعية والبلشفية التي نادى بها ماركس ولينين في روسيا نادى بها في صفوف اللقطاء، اللقطاء الذين ليس لهم آباء وسماهم الكادحين، وبعدين دعاهم وقاموا معه قامت الثورة، لأنهم كانوا يشكلون أغلبية كبيرة في المجتمعات الكافرة من كثرة وجودهم. لكن في ظل الدين ما يقوم إلا الإسلام إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه ابن حبان: تزوجوا الولود الودود. الودود في أخلاقها، الولود في نكاحها، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن أهداف الزواج إيجاد البيت المسلم الذي يشكل الخلية الأولى في المجتمع، وعلى قدر صلاح الأسرة يتقرر صلاح المجتمع، ولن يتأتى صلاح الأسرة إلا إذا صلحت المقاصد والنيات. هذه بعض أهداف يهدف إليها الإسلام من وراء الزواج. ولكن إذا تحققت هذه الأهداف وحصل الزواج الذي ينظر إليه الإسلام على أنه رباط نفيس يجمع بين شخصين قد لا تكون بينهما رابطة أو صلة من قبل، فيجعلهما تحت سقف واحد، هي من الشرق وهو من الغرب، لكن بالزواج تجي تترك أبوها وأمها وإخوانها ومجتمعها وبيتها الذي عاشت فيه سنين طوال وتأتي غريبة مع هذا الرجل تحت سقف واحد، ويحملهما تبعة ومسؤولية لتكوين هذه الخلية الذي يعيشان فيها. وغالبا ما يختلف أو تختلف يختلف الزوجان في كثير من النواحي البيئية والثقافية والمعاشية والطبيعية. بعض الناس ينكر على زوجته حتى طريقة الأكل، هي جت من بيت كانت تأكل بأسلوب، وهو جاء وإذا ما تأكل تجلس بالأكل بطريقة غير يعني ما يحبها، وهي كذلك تأكل بطريقة ما هو يأكل بطريقة ما تحبه، وأيضا في النوم تنام بطريقة ما يبغاها، هي غريبة عليه. فما في يعني بالضبط توافق 100% لابد، لكن متى يحصل الانسجام؟ مع الزمن، مع الزمن يحصل الانسجام في البيئة تبعا لما يتميز به كل منهما من العواطف والمشاعر والميول والآلام والآمال التي قد تكون وليدة إحساس خاص أو جو نفسي معين، ولكن بمقدار تغلب الزوج والزوجة على هذه العوامل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والتكيف على جو الحياة الزوجية الجديد بمقدار ما تقوى الرابطة وتدوم المودة وتصلح الحياة، وحتى لا يتحطم عش الزوجية السعيد نتيجة لهذه الأمور البسيطة. حدد الشرع لكل من الزوجين حقوقا وألزم الطرف الآخر بالقيام بها، كما حدد على كل منهما واجبات وألزم كل منهما بالقيام بها. وما دمتما، أنا خاطب العريسين لا تجعلون بعدين يمكن بعضكم ما قد عرف، وما دمتما أيها العريسان، لأن الشريط يروح بيسمعونها غيركم، أيها العريسان العزيزان في بداية المشوار وأول الطريق، فإن من الضروري جدا أن يعرف كل منكما ما هي الحقوق التي يلزمه القيام بها للآخر. وسأبدأ بذكر حقوق الزوجة فأقول: أول الحقوق التي أوجبها لها الشرع المهر، فالمهر لها وليس لوالدها. المهر على الرجل أن يبذل شيئا من الصداق للمرأة، قال عز وجل:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
الأمر هنا موجه للأولياء وللأزواج، إنه يا ولي أعطها مهرها ويا زوج أعطها مهرها.
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
والمهر عطية محضة من الله، فرضه الله للمرأة تطييبا لخاطرها وتعبيرا عن رغبة الرجل فيها ورمزا لإكرامها وإعزازها. وليس من الإسلام ما نراه اليوم من استبداد الآباء والأولياء بمهور النساء، وليس أيضا من الإسلام ما يرتكب في بعض البيئات من النظرة التجارية والمغالاة بالمهور والمبالغة في التكاليف والشكليات الفارغة. فهؤلاء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وأكمل نساء العالمين في كل صفة، ومع ذلك كان صداقهن 500 درهم، يعني ما يساوي 150 ريال. صداق الواحدة منهن 150 ريال، لأن المرأة عزيزة وليست سلعة تباع وينتظر بها أعلى سعر. هذا هو الحق الأول وهو مهرها. الحق الثاني وجوب نفقتها على زوجها، وتشمل النفقة الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج وما تحتاج إليه لقوام بدنها. والإنفاق أمر نسبي بحسب حالة الزوج، ما حدد الشرع مقدار معين، ولكنه يخضع لظروف الزوج ودخله ولظروف المجتمع الذي يعيش فيه.
لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
أي من ضيق عليه في دخله ينفق مما أتاه الله، يعني يمد رجوله على قدر فراشه، لا يتوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حق لها أن تطعمها وأن تكسوها وأن تسكنها وأن تعالجها وأن تصرف عليها بهذه المتطلبات بحسب إمكانك، لا تضييق ولا أيضا تعجيز وإرهاق لك بحيث ما تستطيع أن تقوم بهذا الواجب. ثالثا من الحقوق التي أعطى الله للزوجة حريتها في اختيار الزوج، ما بالشرع إكراه وإلزام، لا بد من أخذ رأي البنت في الزواج، فإن كانت بكرا فعلامة رضاها أن تسكت، إذا سكتت فسكوتها يعني أنها بتخبر، أو تضحك إذا قالوا ها تعرفين قالت يعني أسرعوا أين أنتم، أو تبكي بعض النسوان من كثرة فرحها تبكي. نعم هذا ذكره الفقهاء، إذا قالوا ها تزوجين قالت ها خلاص هذه طوالي دقت السلف يعني قديم عشقة ما تبغى تبعد عنها. طيب إذا تكلمت إذا قلنا لها ها تبغى تتزوجين قالت لا والله ما أبغى أتزوج، ما يجوز شرعا أنك تكلم، لا يجوز لك شرعا بعد أن تعبر هي برغبتها في الرفض وتقول لك ما أبغى أتزوج تقول لا والله تأخذينه، حرام بالشرع ما يجوز. هذا بالنسبة للبكر، أما بالنسبة للسيد فلا، ما ينفع ضحك ولا ينفع بكى، ما ينفع إلا كلام، لازم تقول نعم رضيت، البكر تستأذن والسيد تستأمر، لابد أن تتكلم وتقول نعم رضيت. والزواج من أدق وأهم قضايا المرأة في حياتها وأمسها بمستقبلها، فلا بد أن يكون لها رأي فيه، رأي فاصل في قضيتها الشخصية وفي مستقبل أيامها، فلا تكره على أمر يخصها، وهذا يدل دلالة عظيمة على احترام الإسلام لرأي المرأة، ما هي سلعة تجبر وإنما يؤخذ رأيها، إذا وافقت الحمد لله، رفضت ما نجبرها. هذا الحق الثالث. الحق الرابع من حقوقها على زوجها أن يقيها من النار، قال عز وجل
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
بما تقيها من النار؟ بتعليمها دين الله وتربيتها عليه وتأديبها على الشرع وحملها على معرفة ما يجب عليها من حقوق شرعية كأمور الصلاة. بعض النساء الآن في بيت زوجها لها 10 سنوات ما تعرف تتوضأ، وما في يوم من الأيام قام زوجها وربما طالب علم أو مدرس أخذها إلى عند الحمام أو إلى عند البزبوز وقال شوف الوضوء الشرعي هكذا تبدأين كذا وتسوين كذا، هذا فرض الوضوء ولا بد ما أخذ. لكنه لو دخل يوما من الأيام وزوجته لم تطبخ الطعام لأرغى وأزبد وحرك الدنيا كلها، ليش ما طبخت الطعام؟ لكن ما يسألها هل صليت؟ ليش يهمه من أمره ما لا يهمه من أمر الله والعياذ بالله، بينما هذا حقوق لله يجب أن تقدمها على حقوقك، فتعلمها ما يجب عليها من أمور شرعية كالصلاة والطهارة، الطهارة من الحيض، الطهارة من النفاس، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الجنابة، كيف تغتسل. بعض النساء الآن تطهر من الحيض وتجلس يومين وثلاثة ما تصلي، ليش؟ قد طهرت من يمين قالت أبدي أتأكد أني تنظفت، ويمر عليها صلاة وصلاتين وثلاث وأربع وخمس وهي تعتبرها تمدد الإجازة، تفرح بأسبوع هذا إجازة كل شهر من الصلاة وتمددها من عندها 3 أيام تصير 10 أيام كل شهر ما تصلي، لا حول، وزوجها ما يقول لها ولا شيء، هذه مصيبة ومسؤولية على زوجها. وأيضا عليه أن يعلمها مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق التي علمناها الشرع، الوفاء، الصدق، البر، الصلة، الرحمة، الكرم، الشجاعة في الأدب، تكون ما تكون جبانة، ما تكون خوافة، ما تكون باستمرار إذا سوت شيء تغلط ولكن ما تقول له سويت، لا، لأنها تخاف منه فتعطيه الحقائق، تكسر الجازة تقول كسرها الولد، تكسر الباب تقول والله هبته الرياح، تخرب أي شيء وتخاف تقول له، لا ما يجوز هذا، لأنها إذا خانت في هذه خانت في أكبر، علمها، ازرع فيها الثقة بنفسها، وبعدين قل لها أنا أغلط وأنت تغلطين، لكن أكبر غلط إن اشتغلطين وتقولي لي كلام ثاني، كسرتي قولي كسرتي وتحملي مسؤولية، أغضب عليك، أشتمك، أضربك، أوديك لأهلك، بسيط، لكن تكذبين علي وبعدين أدري إن اللي كسر هذه أنت، هذه مصيبة ما ترجع. ازرع فيها مكارم الأخلاق عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من حقوقها على زوجها أن يغار عليها، وهذا حق مضيع عند أكثر الناس، أن يغار عليها وأن يصونها وأن يحفظها من كل ما يلم بها من أذى في نظرة الذي يطلع زوجته وهي متخضبة ومتعطرة ومتلبسة ويقول تخريج رحبي بالرجال رحبي بالجماعة دخلت قالت إني أسلحي قال والله إن مرت فلان دخلت علينا البارح الأول عندها الفلان إن ترحيبتها تعش هذه كلمة صحيحة أما أنت أصلش ما تبدين على الرجال أنت ما أنت راشي فتقول مسكينة وتجيك تلبس وتدعلك أرحمه يلا حيهم والناس كلهم ينظرون فيها هذا والعياذ بالله خائن في أمانته لأنه عرض جوهرته عرضها للرجال إيش رأيك إذا كانت زينة إن هي زينة الناس بيتمنونها وإن هي شانة الناس بيرحمونك يقولون حليلة مع هذا الجميل ولهذا أسلم شيء تخج مرته فإن هي زينة فلك وإن هي شانة عليك لكن ما يجوز نتعلم الناس بقسمك يا أخي أن يغار عليها من نظرة أو كلمة لأن الزوجة أعظم كنز يكنزه الرجل فلا يليق به أن يعرضها وأن يجعلها سلسلة تلوكها الألسن وتقتحمها الأعين وتجرحها الأفكار والخواطر والغيرة من أخص صفات الرجل الشهم الكريم ولا تعني بضرورة سوء الظن بالمرأة أو عدم الثقة فيها بل هي دليل على كمال الرجولة وكمال الحب للمرأة يعني بعض النساء تقول ليش يعني ما تثق فيه تغطيني لا أثق لكن من ثقتي أغطيك ولو أني ما أثق ولا أحب كان أبرجك لكن من ثقتي فيك وحبي لك وغيرتي عليك أغطيك عملا بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سادسا من حقوقها ألا يتخونها ويتلمس عثراتها لأنه يوجب سوء الظن فيها من غير دليل واضح أما إذا قامت عندك أدلة ورأيت شكوك فلا تتعامى يعني بعض الناس يشوف شيء ويقول لا ما تخول عيالي ويشوف شيء ويغطي عنه يدس رأسه في الرمال مثل النعامة حتى تكبر القضية لا إذا رأيت ما يوجب شيء فتحور وخذ بالعزيمة أما إذا كانت الأمور قائمة على البراءة وعلى الطهارة فلا يجوز لك أن تجري تفتيشات وزيارات مفاجئة ومكالمات وتسوي لأن هذا تخون وتلمس للعذرات ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف رحلة نعم من الحقوق وهو من أعظم الحقوق والواجبات للزوجة على الزوج المعاشرة بالمعروف قال عز وجل
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
وقال ولهن مثل الذي عليهن وذلك يشمل الإحسان والإنصاف عدل لا تقول هذه مرة ما عليك منها مرة دي. حتى بعض الناس في المجالس يقول المرة الله يكرمكم أو يقول الأنثى الأنثى الله يكرمكم يكرم السامعين هذا ما هو من الدين هذا إيش المرأة المرأة هي أم الرجال وهي بنت الرجال وهي أخت الرجال إيش المرأة المرأة هي شقيقة الرجل هن شقائق الرجال خاطبهم الله في القرآن سوا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية وبعدين قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض هذه ما هي سلعة ولا هي رخيصة هذه غالية ونفيسة ولها كرامتها عند الله عز وجل فلا بد من العدل معها ولا بد من الإحسان إليها ولا بد من الإنصاف وبذل الخير واحترام الرأي وكف الأذى وغض الطرف عن الهفوات والزلات لا تكون عينك مفتوحة باستمرار على السلبيات في زوجتك لا يفرق في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر والحديث صحيح لا يفرق يعني لا يبغض لا تبعد بس عينك فقط على السيئات كالذباب الذي لا يقع إلا على الشيء اللي ما هو زين لا إذا رأيت شيء ما هو زين تذكر شيء أحسن منه فيلغي بنفسك هذا الشيء الذي ما هو زين وبعدين غض الطرف غض الطرف عن الهفوة وعن الزلة ولا تبعد تحملها وإذا اعتذرت انسها عن الهفوات والزلات وعليه أيضا من باب العشرة بالمعروف التحبب إليها والاستماع إلى حديثها واحترام رأيها وإكرام أهلها لأن إكرام أهلها إكرام لها لا تسب أبوها أو لا تسب إخوانها أو لا تسب أحد له علاقة بأهلها في المجلس تقول ما فيهم خير ولا أنهم ولا أنهم، لا، دائما ابن جانب أهلها، لأن هذا ينعكس على نفسيتها فتحب ذلك. كذلك أنت ما تريد أن زوجتك تذنب في أهلك أو تكدح في عرض أبوك أو أمك أو أخوك أو جماعتك، ما تريد هذا، وهي كذلك لا تريد ذلك. هذا كله من العشرة بالمعروف، هذه بعض حقوق الزوجة على الزوج. أما حقوق الزوج على زوجته فهي: أولا طاعته في المعروف، إذ أن مقتضى قوامته عليها أن تطيعه في حدود استطاعتها. روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أن حسين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. تقول: ما أدهرجه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في طاعتي أو خدمتي. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الرجل جنة المرأة ونارها. وروى ابن حبان وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ويروي الحاكم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والطاعة في المعروف، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. بعض النساء تريد تتحجب لكن يأمرها زوجها أنها تكشف فتقول: بطيعه، قل هو زوجي. لا، إذا أمرها بأمر يتعارض أو يتضاد مع أمر من أوامر الله فإنه يلزمها أن تستجيب لأمر الله وأن ترفض أمر هذا، لأن طاعته في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اثنين من الحقوق من حق الزوج على امرأته: أن تنظر إلى أن حقه أعظم عليها من حق والديها. حق الزوج أعظم من حق الأب والأم على المرأة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. بعض الناس إذا تزوج خلاص قلب الموجة من عند أمه وجهها لمرته. لا، أمك 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 ثلاث، وبعدين أبوك، وبعدين أدناك أدناك. المرأة ما جت في السرعة، يمكن تجي في الدرجة العاشرة، لكن ده ينقلها من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الأول وينزل الباقيين كلهم. ليش؟ لأن ما عنده خوف من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الحاكم. ومن حقه عليها ألا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، لأن هذا يمنع من الاستمتاع بها. أما الفريضة تصوم بغير إذنه، لكن تتطوع وتصوم نافلة وهو موجود ما يجوز لها إلا أن تقول: إيش رأيك أبغى أصوم بكرة، فإن أذن لها وإلا فلا يجوز لها أن تصوم، لأن صومها يحول دون استمتاعه بها. للحديث المتفق عليه لا يحل، الحديث البخاري ومسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. من حقه عليها ألا تأذن لأحد بالدخول في منزله إلا بإذنه. لحديث البخاري ومسلم قال: لا يحل للمرأة أن تأذن في بيته إلا بإذنه. أيضا من الحقوق ألا تخرج من بيته بغير إذنه مهما كانت الأسباب والمبررات، حتى ولو للمسجد، ولو للمسجد، حتى ولو لزيارة والدها أو والدتها، ولو كانا مريضين، نعم ما يجوز، ولو كانوا ميتين يموتون، ما يجوز، حتى لو يموتون يموتون ولا تخرجين إلا بإذنه. كيف؟ ما الدليل؟ ما روى الطبراني أن رجلا سافر عن امرأته ومنعها من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فمات أبوها مرض حتى مات في البيت، فاستأذنت رسول الله في حضور جنازة والدها، فقال لها: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أني قد غفرت لها بطاعتها لزوجها. غفر الله لها بهذا الأمر، وذلك لأن طاعة الزوج واجبة وعيادة المريض مستحبة، فلا تترك الواجب للمستحب، ولكن لا ينبغي للزوج أن يضيق على المرأة وأن يمنعها من الخروج إلى والديها، لأن في ذلك قطيعة لها وحملا لها على معصيته، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها. ليس كل الحقوق ينبغي الطالب بها بالقط والمسمار، إذا عرفت أن ما يجب أن تخرج إلا بإذنك ما تكون أيضا شديد تضطرها إلى أضيق الطرق، عليك أن تكون مرن تسمح لها بالحقوق، مثل المدير والموظف، أليس الموظف ما يستطيع يخرج إلا بإذن من المدير؟ هكذا. لكن المدير ايش موقفه لما يشوف الموظف يجي عنده ويستأذنه؟ يستحي يقول طيب فضل، لكن كلما استأذن قال لا والله ما تخرج والله ما تخرج، ايش يسوي هذا بعدين الموظف؟ اما ينقل ولا يفصل ولا يخرج دون. فكذلك المرأة اذا ضيقت عليها وقلت ما تخرجي ما تخرجي ما تخرجي، احترمتك حتى عييت اخيرا خرجت خلف، فانت خلف مريض في حدود الحاجة. فإذا في ضرورة تقتضيها زوجتك تروح لها لا تروح الجار تروح البيت، تعرف أنت أن هذا البيت طاهر وما في شر ما في مال، لكن المكان الذي فيه ريبة لا وألف لا. من حقه عليها، من حق الزوج على زوجته، أن تحفظ ماله وما يودعه في البيت من نقد أو متاع أو أثاث، وألا تتصرف فيه إلا بإذنه، لأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والحديث في البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منهم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد ومدح المرأة التي تحنو على زوجها وتشفق عليه وتحفظ ماله وتوفر عليه في مصاريفه، فقد روى النسائي والبيهقي عن أبي هريرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه بنفسها ومالها بما يكره. ومن حقه ألا تطالبه بما يرهقه وبما هو فوق طاقته، وأن ترضى منه بالقليل، وأن تشكره على ما يقدم لها من طعام أو شراب وثياب ولو كان ما بلغ المنزل في قلبها. إذا جاب لها ثوب ولو كان الثوب ما يعجبها تقول: كثر الله خير وبارك الله فيه، والله ممتاز القماش هذا، كيف من عينته ما شفته على واحدة ولو كان ما يصابه، لأنه ينبسط منه. وبعدين يروح إذا مدحته يروح يجيب له ثوب أحسن، لكن إذا شافته قالت: الله أكبر عليك ما عينت إلا القماش، إنك على الرخيص ما تروح إلا بأبو خمسة وأبو عشرة. قال: طيب خير والله ما عاد أهبلش لين تقوم ناقص صالح. طيب فمفروض أنها يعني تشكر على اللي يجيب على أساس أنها تدفع إلى أنها يعطيها، لكن إذا حطمته ما عاد عرف يشتري، حتى لو يبغى يشتري زين يقول: أنا عارف لو زين بجيب أنا عندها، وبتقول: ما هو بزين، أجل بلا شيء من أول طريق. فعليها أن تشكره على ما يقدم لها من طعام أو شراب أو ثياب مما هو في قدرته، وأن تدعو له بالخلف. إذا جاء أعطاها قالت: أخلف الله عليك، الله يرزقك، الله يكثر رزقك، الله يخلف عليك في هذا، كلف نفسك ابن حلال ما في داعي، عندي ثياب كثير. إذا قالت هذا الكلام هو يضطر أنه يعطيها ولو أدى إلى أنه يختزل من ثيابه، لأن التعامل بين الناس يجب أن يكون على هذا. فكيف بينك وبين الزوجة؟ يجب أن يكون على أعظم درجة من الأدب ومن احترام المشاعر والأخلاق الفاضلة. أيضا من حقه عليها تدبير المنزل. التدبير هو وضع الشيء في موضعه، هذا هو التدبير، يعني الاقتصاد، الاعتدال، أنها ما تسرف لا في ماء، يعني بإمكان المرأة ويتفك البزبوج عند تغسل الصحون أنها تستغرق يمكن ملاء حنفية، وبإمكانها أنها تأخذ تلك إذا فكت البزبوز بشويش على أساس تغسل ثم فكت عند الحاجة وعند غير الحاجة تفك، لكن لا، بعضهم تفك على آخر شيء، وبعدين يدق واحد خليه يصب وتروح تتكلم بالراديو التليفون وتكلف وبعدين تروح تجيب الأواني قد راح هنا يمكن سطلين ثلاثة أربعة سطول. هذا ما هو من التدبير، هذا وليس من الإفساد، هذا من الإسراف، وهذا خيانة للزوج. لأن الزوج إذا غلق الماء ما بتأخذ عبايتها وتروح تجيب ماء، بتقول راح جيب موية، وهي اللي طيحتها ودتها في الحمام أو في المغسلة. إذا غلق مثلا اللحم وهي تسرف فيه جيب لنا لحم، إذا غلقت الفاكهة جيب فاكهة، لكن لو أنها هي إذا غلق اللحم راح تشتري من جيبها. والله أنت تعرف كيف تصرف. فمن حقه عليها التدبير في أمرها بحيث أن تقتصد في النفقة وأن تقوم بالخدمة المتعارف عليها من طبخ وكنس وفرش وتنظيف، وذلك ليتفرغ الرجل للعمل وللعلم وجلب متطلبات الأسرة. فواجب الرجل أن يأتي بالذي بالخلاء، وواجب المرأة أن تقوم بالخدمة داخل البيت. من حقه عليها أيضا أن تبر أهله وأقاربه خصوصا والديه، إذ يجب عليها برهما وإكرامهما وخدمتهما شكرا لله على ما أنعم عليها من ولدهما الذي أصبح زوجها. بعض النساء أول ما تكره أم بعلها. طيب من اللي جاب لي البعل هذا اللي أنت قاعدة تتمتعين بليل نهار؟ إلا هذه المرأة. مفروض أنك تعرفين فضلها وتعرفين واجبها وتقدرينها أكثر من أمك، لكن تتخذينها عدوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وما يذكر من الخلاف اللازم بين الحماه أي أم الزوج وبين الزوجة أمر مستغرب جدا، فهو من كيد الشيطان ومن إضلاله لإفساد الترابط الأسري ولحمل الزوج على عقوق والدته ووالده. ودور الزوجة الصالحة يجب أن يكون بارزا في التحمل وعدم إثارة المشاكل والصبر على ما تجد من ألم أو من مرارة أو من سوء معاملة من الأم أو من الأب، وعدم الشكوى على الزوج من والدته. لا تجلس كل ما دخل قالت شفت سوت أمك، والله إنها قالت وإنها قالت وإنها قالت. طيب إيش يسوي؟ تبغيني يروح يضرب أمك؟ اصبري، لا تكون القضية تحملينها إليه، تحملي ولا تغيرين عليه، لأنك تضعين بخيارات صعبة. وعدم الشكوى لأنها هذه الأم أو هذا الأب بمنزلة الضيف الذي سيرحل عما قريب. هذه أمة أيام وليالي، سنة سنتين ثلاث أربع، وبعدين تبين ضيفة عندك. ما ينبغي أنك تسيئين إليها أيها المرأة، وألا تضع الزوجة زوجها في خيارات صعبة، إما التضحية بأمه أو التضحية بزوجته. آخر الحقوق وأهمها حفظ عرض الزوج بعدم التبرج والكشف على غير المحارم أو الخلوة بالأجانب حتى ولو كان شقيق زوجها. وعليها أن تصون سمعته فلا تجعلها مضغة في الأفواه، وأن تراعي شعوره وتتحرى ما يرضيه وتتجنب ما يسخطه ويؤذيه. روي أن أسماء بنت خارج الفزاري قالت لابنتها عند زفافها لما زفتها في الليل وصتها بوصايا عظيمة، نرجو من الأمهات يسمعون ويوصون بناتهم كده، ما هو بالعكس. بعض النساء إذا وصلت بنتها قالت ها انتبهي انتبهي من أين تروحين، لا تخضعيني ترى يركب عليك، هلش بنت رجال، ايوه خذي الشخصية، ترى إذا شوف شافش يعني لينة كذا خلاص ضيع، لا هلش عنيدة، لا تصعد لا تزعل، فتخرب عليها من أول شيء. إيش تقول هذه أسماء بنت الخارجة رضي الله عنها الفزاري؟ تقول إنك قد خرجت من شان بنتها من العش الذي درجت فيه إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء. يقول تواضعي له، يقول هو يظلك، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا. فعلا إذا شفت مرأة التواضع تضطر أن تصير عبدها، لكن إذا شفتها تشيل نخرتها عليك صفقتها على خمس حجمها، ايش تقعد ترضى لها؟ الله لا يرضى. لا دخلت ونخرتها ملفوفة كذا، طيب وبعدين صارت مشكلة، لكن لما تدخل هي مبتسمة وراضية يا سلام وحياك الله وعسى ما تعبت اليوم وكيف العمل اليوم عسى كيف الأمور، وتأخذ منك البشت إن كان عليك بشت، إن كان في كوت تأخذ من كوت، والحذاء تخلعها منك وتقدم لك الطعام بسرعة، تضطر أنك تقوم إذا غلقت تقوم تشيل الصحون وتغسلها معها. ليش؟ تبادلها هذه الخدمة. لكن إذا دخلت فيه إيش أبطل؟ إيش الدواء؟ الله أكبر على إشهاد الجنين. أنا في الخلاء أنا أصايح وأجي هنا كمان أغلق المصايح هنا والعياذ بالله. هذه المرأة طيبة تقول كوني له أمة يعني قينة يكن لك عبدا، ولا تلحي عليه، لا تلحي عليه بالطلب، نبغى نروح عند أهلي هذه الليلة، تقول له مثلا. فإذا قال طيب يلا، إذا قال لا لا تقول إلا أرجوك، الله يرزقك، الله يعطيك العافية. ولا هذا الإلحاح هذا يجعله يوافق بعدين هو كاره، وإذا كره كره. قال لا تلحي عليه فيكرهك، ولا تبتعدي عنه فينساك، عندنا منك انقرب فقربي إليه، وإن نأى عنك تعبان يبغى يروح يجلس ولا شيء فابتعدي عنه، لا تلصقي تبهذلينه كمان، خلاص المسألة شف، ما هي مضاربة المسألة. واحفظي أنفه وسمعه وعينه، احفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا أطيب ريح، ولا ينظر منك إلا إلى أحسن منظر جميل، ولا يسمع منك إلا أحسن كلام. لأن هذه الموارد، هذه القنوات التي تصب على القلب. احفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم إلا أطيب ريح، ولا ينظر إلا إلى أطيب منظر، ولا يسمع إلا أجمل كلام. وأوصى عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابنته عند زواجها فقال: أي بنية إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق. الغيرة العمياء التي تغارها بعض النساء على زوجها في غير موضع ريبة، هذه والعياذ بالله تفسد الحياة وتفتح الطلاق. وإياك وكثرة العتاب، دائم يتعاتب على كل شيء، فإنها تورث البغضاء. وأوصت أمامة بنت الحارث، أوصت بنتها حين دفتها إلى زوجها فقالت: يا بنية لو أن الوصية تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت عنك، ولكنها تذكرة للغافل، يعني الوصايا، ومعونة للعامل. أي بنية لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها، أهلها أغنياء وهم محتاجين لها، لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن للرجال خلق النساء ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال، الأولى والثانية الصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة. هذه الثنتين، الصحبة بالقناعة تقنع بأي شيء، والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي الطاعة مرضاة الرب، وإذا بها كلها زينة. الثالثة والرابعة تعاهدي موضع عينه وتفقدي موضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمني منك إلا أطيب ريح. الخامسة والسادسة تحري وقت طعامه واهدئي حين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. شوفوا كيف هذا الكلام يمكن يكون أصول الحياة يدرس في الجامعات، وهو امرأة عادية، لكن تقول انتبهي وقت الطعام ووقت المنام، لا تأخرين طعامه ولا تنقصين منامه، فإن تأخير الطعام إذا راح من الدوام والطعام هو موجود وجالس كان ربع ساعة ينتظر ويسمع القدر يصر، وهي جالسة راقدة من الساعة 2 وبعدين قامت تطبخ، يزعل يقول بدل ما كنت أداوم 7 ساعات الآن داوم 8 ساعات علشان خاطر هذا، بدون إضافة، وبدل ما كنت برتاح شوية قبل العصر ما عاد عندي راحة الآن، فيغضب يأكل كأنه يأكل بدمه. لكن ما أجمل أن تكون الزوجة مهيئة بالطعام بمجرد ما تسمع البولي، حتى الهرن عند الباب من يمدق جرس تسمع أن زوجها هذا تحضر بمجرد دخوله والطعام موجود. وبعدين واهدئي عند منامه، إذا قال أبغى أنام تأخذ أطفالها وأولادها وتأخذ وتروحهم في شقة بعيدة وتسكتهم وترددهم وتجلس معهم ولا تسمع صوت. وبعدين تراعي الوقت، قوموني الساعة 4 لربع، تحط ساعة عند عينها 4 لربع تقومه بلطف. لكن بعض النساء إذا قال أبغى أرقد قامت تقبص عالي والضاربه، اسكت قوموا بكى ذا صاح ذا صيح، مسكين هذا فين يروح يرقد؟ مسكين يروح يرقد في الشارع ولا في المكتب حقه ولا في القهوة ولا في الفندق؟ يعني إذا كان هذا العش بيتك الذي هو الذي سكن لك ما وجدت فيه راحة، أين ترتاح أيها الإنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخامسة والسادسة. السابعة والثامنة احرصي على ماله وراعي عياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي الأهل والعيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. والقول الجامع في أدب الزوجة أن تلتزم بيتها ولا تكثر الخروج منه إلا لحاجة ضرورية،
وأن تكون قليلة الكلام، تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته ورضاه في حضرته، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن خرجت لضرورة خرجت مختفية في هيئة ردة تحترز أن يسمع لها صوت أو يعرفها أحد، همها صلاح زوجها وتدبير بيتها والإقبال على صلاتها وصيامها وقراءة كتاب ربها قانعة بما رزقها الله عز وجل. وفي اعتقادي أيها الإخوة وأيها العريسان أنه إذا قام كل من الزوج والزوجة بالحقوق التي ذكرناها فإنه لن يكون هناك مجال للخلاف، ما في خلاف. إذا التزم كل واحد بهذه الحقوق وقام بالواجبات لن يكون خلاف، وسيترتب على ذلك قيام الحياة الزوجية السعيدة. ولكن مع كل ذلك لا تخلو الحياة من مشاكل ومناقصات، ما تخلو الحياة مهما كان. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في بعض المشاكل، وهذا شيء طبيعي في حياة البشر. فالكمال لله، والزوجة التي ليس فيها عيب ولا فيها نقص هي في الجنة، والزوج الذي ما فيه نقص هو كامل هو في الجنة. ومهما حاول الزوج أو الزوجة أن يجتهد إلا أنه قد يحدث ما نقول كل يوم، إنما يمكن بالسنة تحدث مشكلة أو بالستة أشهر أخر. كل يوم مشاكل قائمة معناته في خلل في التعامل. أما إذا حدثت مشكلة على كل 4 أشهر 5 أشهر سنة شيء طبيعي. قد تحدث مشكلة في غمرة الدنيا وفي حالة الضعف البشري، فعليك أن تقوم بحل هذه المشكلة والقضاء على هذا الخلاف بوسائل. إيش الوسائل؟ أولا على كل من الزوجين التحلي بالصبر والتحمل وعدم التصرف السريع في حالات الغضب والانفعال. ويلزم الزوجة بالدرجة الأولى أن لا ترد على زوجها كل كلمة يقولها، كل ما يقول لها قالت إلا أنت كذا، قال إلا أنت، قالت إلا أنت، ما عاد علق الكلام. إيش يسويه؟ يستعمل وسيلة ثانية يصفقها، فإن كان صفقته رمحها، فإن كان رمحته شلها أم خبطها، فإذا شلته وخبطت به طلقها. إيش بقي معه؟ إيش يسوي؟ لكن لو إنه يوم إنه قال لها كلمة سكتت كان طفيت، لكن هي ترد عليه، لا بد يعطيها. الرجل باستمرار يحب أن تكون له السلطة في نهاية الأمر، ما يحب أن تكون آخر كلمة تقال له، يبغى آخر كلمة تقال منه هو. فعلى المرأة بالدرجة الأولى أن لا ترد عليه كل كلمة يقولها، كما يلزمه أيضا أن يترفع عن السباب والشتائم وأن يكون عتابه لائق وأدبي. ثانية على الزوج في حالات الخلاف والمشاكل أن يخرج من الغرفة التي وقع فيها الكلام. إذا شفت الموضوع تكهرب قم وقل أعوذ بالله من الشيطان، روح في غرفة ثانية. أن يخرج من الغرفة التي وقع فيها الخلاف، وإذا اقتضى الأمر فليخرج من المنزل، يأخذ قدرته وينده. لأن بعض النسوان تصقع بالكلام وانت ما تتحمل، خلها تصقع، ما معها اللي تصقعه وانت خرج. وبعدين حتى تهدأ العاصفة ويذهب الغضب وتعود الأمور إلى مجاريها، وإذا عدت إلى المنزل فيجب عليك أن تبدأ بالسلام، لا تدخل وانت حمس، ادخل السلام عليكم، ومع السلام ابتسامة ولو كنت غاضبا. ويجب على المرأة أن ترد السلام وأن تحط مع السلام كذا شوية بسمة، علشان تقول ترى الحين خلاص نسينا، بسمة صغيرة ولو كانت غير راضية، لأن هذه أول خطوة في سبيل الوفاق ونزع الخلاف والقضاء على المشكلة. لا ينبغي لك أيتها الزوجة الكريمة أن تنقلي شيئا، وهذا مهم، وأنا أوصي بكل واحد يعلم مرته في أول ليلة، يقول لها لا تنقلي شيئا مما يحدث بينك وبين زوجك من الخلافات إلى أهله. من يوم تروح تقوم تكر الشريط له، والله أنا قال ولا سواه ولا عمل بي، هذا ما ينفع. ليش؟ لأنك بهذا توسعين شقة الخلاف وتكرهين زوجك إلى أهله، ولا تستفيدين شيئا، إذ أن أهلك ليس بمقدورهم أن يعملوا شيئا. إيش يسوون؟ يضربونه، سوى أن ينظروا إليه بعين الكراهية وأن يحملوا هذا الخلاف في قلوبهم ولا ينسونه، بينما أنت سوف تصلحين مع زوجك وتنسين الخلاف معه مع أول ابتسامة أو نظرة أو قبلة. تجد بعض الرجال يتخاصم هو زوجته حتى يضربه وآخر الليل يبدو ينسوا، لو أنها راحت تعلمها لها بالمضاربة هذه قعدوا زعلانين سنة، لأن ما رقدوا مع الزوج حتى يسليه
وحتى ينسون، إنما هي لما نامت معه نسيت كل شيء. فعليك أيتها الزوجة ألا تنقلين شيئا مهما حدث إلى أهلك وتنسين المشكلة، وأهلك لا زالوا يعيشونها، فلا لا تخبرين أهلك بأي مشكلة بينكما ما دمت تؤملين البقاء مع زوجك، وحتى على فرض أن أصبحت الحياة مستحيلة لا سمح الله وقررت القرار النهائي، فهناك لا ينبغي أيضا التشهير بالزوج لقوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا ينبغي تشويه سمعته ولا الإساءة له. إذا طلقت امرأة وجاءها واحد إيش فيه؟ لا تعرف نصيبه قصر، إيش به كان يسوي؟ ما فيش مستو، لكن نصيب وانتهى. لكن بعض النساء ايوه فيه وفيه وفيه وفيه، هذا الكبر لما تنشره يجون النسوان الثانيين يقولوا والله ما عندي تزوج به، هذا يضرب النسوان، ويمكن ما كان يضربها الا علشانها هي خربانه، يمكن لو انها طيبه ما ضربها، فالضرب اللي جاء لها والعتاب اللي جاء لها وسوء التعامل بسببها هي، فتقوم تكره الناس فيه وتشوه سمعته وتشهر بين الناس، هذا لا يجوز. وانت اخي الزوج ايضا لا تخبر اهلك ولا أهل زوجتك ولا تشتكي منها على أهلها. بعض الأزواج بمجرد ما يحصل بينه وبين مرته شيء شل نفسه وراء عند أبوه وقال والله بنتك سوت وسوت وسوت، طيب وش أقلي قدي عندي؟ تبغى أني أضربها قص بيتك؟ خلاص عارج مشكلتك، هذه قضيتك، هذا واجبك، هذه مسؤوليتك، أنا دخلني فيه، أعطيتك بنتك تعامل معها بالأسلوب الذي تريد. لا يجوز أن تشكي على أهلها، فهذه مشكلتك وعليك مباشرتها بنفسك وعدم إشغال الآخرين بمشاكلك، فلديهم من المشاكل ما يلهيهم ويغنيهم. إذا غضبت أخت الزوجة وسمعت أي مبادرة للصلح من زوجك فاستجيبي بسرعة وبادري واشكري له طيب الخلق. وأنت أيها الزوج إذا بادرت زوجتك إلى استرضائك فسارع أنت إلى الاستجابة لبادرتها، ولا تفكر أخي الزوج أثناء الخلاف والغضب في الطلاق، انتبه لا تفكر في الطلاق، فكر في كل شيء إلا الطلاق، ولا يخطر لك على بال، فإن الشيطان قد يستغل نقطة الضعف التي تعيشها أثناء الغضب فيقحمك في هذه الورطة، ثم تحطم حياتك وتندم، ولكن حين لا ينفع الندم. فالطلاق مخرج نهائي شرعه الإسلام عند فشل الحياة الزوجية وعند عدم إمكانية استمرارها، وليس سوطا أو سيفا تسله على زوجتك كلما غضبت عليها. وقد يظن بعض الشباب أن الطلاق هو الحل الوحيد لجميع المشاكل، في حين كان بإمكانه أن يطرق وسائل أخرى، منها إعطاء الفرصة للتجربة بإرسال الزوجة إلى أهلها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ليعرف الإنسان مدى قدرته على الصبر عنها، ولتعرف هي مدى قدرتها على الصبر عنه. يقول لي أحد الإخوة حدث بينه وبين زوجته خلاف، وأدى الخلاف إلى يعني أن تصاعد جدا، فغضبت هي وقالت طلقني الآن، والله طلقني الآن. قال لها خلاص عازمة؟ قالت نعم. فقامت جابت الورقة لها، قال طيب دعيني أفكر إلى بكرة، أعطيني فرصة إلى بكرة أفكر وأعطيك الخبر بكرة. قالت يلا، وراحت نامت في غرفتها وصك عليها، وهو طبعا نام في غرفته مسكوك عليه. ويوم جاء الصباح راح الدوام، وجاء من الدوام ودخل قال ها هات الورقة اللي جبتها أمس. قالت لا والله خلاص خلاص، بس من ليلة واحدة، لو أن أطاعها بذيك اللحظة وطلقها كان ندمت وندم هو. أنت إذا شفت المواضيع مرة تأزمت قل هيا نروح لها كذا، أقعدي شهر شوفها، بعد شهر اللي بتخبر عليه وأنت بتخبر عليه. لكن لو تسرعت وطلقت تندم وتقعد تستفتي، ولكن ما عاد ينفع. وأنت أختي المسلمة لا تحاولي أن تطلبي من زوجك الطلاق، وإذا لاحظت عليه رغبة في التصرف في هذا، إذا شفتيه بده يبغى يسوي هات ورقة هات قلم ولا يبغى يتكلم، فسارعي إلى تهدئة الوضع علك تثنينه عن هذا التهور. حتى قال بعض العلماء يعني عليها أن تسد فمه، إذا شافتك تلجم فمه ما تخليه يتكلم، وتقول له والله ما تطلق، والله ما يحصل هذا يا أبو عيالي، تذكره لكن هات ولا يهمك، أتحدى تعال ها فكها وأدعت لها. وقد يحصل إذا رأيت يا أخي المسلم قصورا أو نقصا في القيام بالواجب، فعالج هذا القصور أو النقص بألطف الأساليب وأقرب الطرق بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن بعيدا عن النرفزة والإثارة. ومن الأمور الهامة التي ينبغي التنبه عليها لمانها من أثر كبير بسعادة الزوجين الابتعاد من المحرمات، ترى هذه المحرمات والمعاصي هي سبب كل مشكلة في البيت،
والمعاصي كبيرها وصغيرها، خصوصا تلك المعاصي التي عمت وطمت وانتشرت وتساهل الناس فيها رغم ورود تحريمها والتحذير منها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
ترى هذه المحرمات والمعاصي هي سبب كل مشكلة في البيوت، والمعاصي كبيرها وصغيرها، خصوصا تلك المعاصي التي عمت وطمت وانتشرت وتساهل الناس فيها حتى أصبحت أمرا عاديا ومقبولا عند كثير من المسلمين، منها ترك الصلاة والكذب والكبر والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والاختلاط والتبرج وحضور الحفلات المختلطة وأكل الحرام وأكل الربا والتهاون في الواجبات وعدم أداء الصلاة في المسجد. كل هذه منكرات ظاهرة، كما ينبغي التنبيه على ضرورة الحرص على الطاعات والنوافل مثل كثرة قراءة القرآن وذكر الله وقيام الليل. رحم الله امرأ استيقظ من الليل فصلى ركعتين وأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضحها بالماء حتى تستيقظ. هذا منه كلامه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فصلت ركعتين ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحته بالماء. واحد من الإخوة بارك الله فيه وفي زوجته يقول منذ أول ليلة وأنا يقول ما كنت أتعود قيام الليل، ولكن تزوج بامرأة صالحة تقول فلما يقول أول ليل يعني ما يحتاج الواحد ذيك الليلة ما هو فاضل شيء إلا للأمور اللي يعرفها الناس، لكن هذه مؤمنة تقول بعد أن قضى غرضه منها قامت واغتسلت وهو كان نايم وجاءت إليه، يقول وجلست تقرأ القرآن ثم مدت يدها على كأس عنده وأخذت ماء بسيط ما صبت عليه كوب. بعض الناس تقول نضحت يعني تغرقه، يعود يعطيها من طاق ولا عد بصلة، لا نضحت يعني يقول فأخذت قليلا من الماء ثم رذاذ كذا إلى عند وجهه، يقول فكأنه يقول ينزل علي الماء كأنه من مكيف، يقول ماء خفيف من يعني أصابع يقول دافئة، يقول ويجيني الماء كذا، يقول فاستيقظ. قالت رحمة جابت الحديث، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، قالت أنا استجبت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمني الله عز وجل. قم يقول لما ذكرت الحديث يقول خفت من الله، يدعي لها الرسول بالرحمة وأنا أقعد كذب الثور راقد، يقول فأقوم وأتوضأ وأصلي، يقول ومن تلك الليلة ما تركت القيام الليل. يقول وبعدين نتسابق أنا وياها علشان رحم الله، يقول هي تقوم علشان الدعوة وأنا أحيانا أقوم علشان الدعوة، ولكن يقول أكثر المرات هي التي تقوم تسبقني، رغم أنها يقول الآن عندها أطفال وعندها أولاد ولكنها تنام متأخرة، ويقول والله أنها تقومني وتنضح في وجه الماء بشويش وتقول قم رحم الله امرأته وتذكره. هذه يا أخواني هذه أعظم شيء ينبغي أن تذكر الإنسان بقيام الليل وقراءة كتب العلم والاستماع إلى الشريط الإسلامي. مما ينبغي الإشارة إليه ضرورة الابتعاد عن الإسراف بجميع صوره وأشكاله في المآكل والملابس والمساكن، إذ أن المسلم مجبول على الاعتدال والاقتصاد والاكتفاء بما هو ضروري.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
والمبالغة والاستغراق في مطالب البطن والجسد يدل على فراغ الإنسان وعدم إدراكه للهدف الذي من أجله خلقه الله.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
فعليكما أن تبتعدا كليا عن الإسراف وأن يتم الاكتفاء بأقل الأمور وتوفير المبالغ الزائدة وإرسالها إلى المجاهدين الأفغان وإلى المجاهدين في فلسطين وإلى الفقراء والمساكين وإنفاقها في وجوه البر، إذ ربما يوجد بقربكما أو من جيرانكما من هو بأمس الحاجة إلى الريال والمساعدة في أمور لا تؤثر عليكما ولكنها ستكون ذات أثر كبير ونفع جليل لهم، فقد تكون الثياب المبتذلة عندكما ثياب عيد عند غيركما.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وهكذا ليس ديدنا ولا خلق الزوجة الصالحة الجري وراء البيوت الأزياء والموضات والتقليعات ومتابعة كل جديد وتقليد العمي، لا، إن المؤمنة استقلالية النزعة وليست ذيلية تتبع كل ناعق وتلهث وراء كل مستحدث. فانتبهي أيتها الأخت الفاضلة ولا تجعلي اهتماماتك محصورة في اهتمامات الساذجات من النساء، اهتمي بالجوهر والمضمون ولا ترهقي زوجك ولا تثقلي كاهلة بكثرة الطلبات والكماليات. من أهداف الزواج في الإسلام كما ذكرنا في الأول تكثير سواد المسلمين، وعلى الزوج والزوجة المبادرة إلى الإنجاب والحذار من الاستجابة للدعوة المضللة المغرضة التي ينادي بها أعداء الإسلام والتي يقصدون من ورائها إضعاف المسلمين وكسرة شوكتهم وتقليل عددهم في على المدى البعيد حتى يسهل القضاء عليهم. لا، تكاثروا، كثروا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في كثير من الأحيان تحدث مشاكل بسبب أطراف غير الزوج وغير الزوجة، إما من أهل الزوج أو من أهل الزوجة، ولكن لو فكرنا قليلا لوجدنا أن السبب الأول والأخير إما الزوج أو الزوجة. فمثلا تحدث المشاكل بين أم الزوج والزوجة بسبب تصرف الزوج حين ينصرف بكليته إلى زوجته ويتجاهل والدته، ينصرف إلى زوجته ويتجاهل أمه في النظرة والبسمة والسهرة والتمشية والنزهة، مما يغض قلب أمه عليه وعلى زوجته التي تعتبرها سبب هذا الإعراض، وبالتالي تتولد الكراهية في نفسها لها. والطريق الأمثل أن تتجنب يا أخي ملاطفة زوجتك أو مداعبتها أو التوجه إليها في الكلام في المجلس التي تجلس فيه، أن تتجنب ذلك وأن تتوجه إلى أمه. وقل لزوجتك على انفراد، قل لها هذا التصرف من أجل مداراة الأم، وأن بإمكانكما ممارسة كل ما تريدانه من الأنس والملاطفة ولكن في غير وجود الوالدة. كما ينبغي عليك أن تعرض على الوالدة الخروج معكما إلى النزهة مهما كانت، وأن تركب في مقدمة السيارة وأن لا تدعها في البيت لوحدها وتخرج بزوجتك. صحيح أنك ربما تبغى تريد حريتك مع زوجتك، إذا أخذتها لوحدها وتمشيت تجيبون مداعبات وألفاظ وعبارات، يعني ترى أنت أن وجود الأم ربما يشكل عليك نوع من الضغط والمضايقة، لكن لا، لأنك إذا تركت أمك وركبت مرتك رحت تمشى تولد في قلبها نار عليك وعلى زوجتك وتغضب. لكن لا تخرج إلا يا أمي يلا، إذا قالت ما أبغى أخرج قل لا لازم تخرجين، وبعدين الهدرة حقت كنت والمرأة بعدين معكم من بعد العشاء الفجر اهدر نجدر. وأن تركب هي في مقدمة السيارة وأن لا تدعها في البيت وتخرج مع زوجتك، فهذا يسبب لها ضيقا شديدا ينعكس على التصرفات تجاهك وتجاه زوجتك. أما الهدية والملابس والطيب والعطور مهما كانت فلا تقدم شيئا خاصا بزوجتك إلا بعدما تقدم ما هو أفضل لأمك، ولا تتذرع بأنها كبيرة السن، فإن القضية في نظرها قضية اعتبارية فقط، تنظر إليها والدتك من عدة زوايا وهي لا تريد أن تشعر بأنها أصبحت غير ذات أهمية في بيتك وأنك قد اتجهت إلى غيرها.
أختي المسلمة،
الآن أنت زوجة وغدا تصبحين بإذن الله أما، فاحرصي على معاملة أم زوجك معاملة حسنة حتى تلاقي من ابنك وزوجته في المستقبل معاملة مماثلة، وكما تدين تدان.
هذه أخي الشاب وأختي الزوجة، هذه بعض الوصايا التي أوجهها إليكما. وقبل أن أودعكما أود أن أذكركما بالآثار العظيمة التي تعود عليكما في الدنيا والآخرة إن أنتما التزمتما الطريق الصحيح وسرتم على النهج الإسلامي القويم. أما في الدنيا، في الدنيا السعادة والبركة والرزق والراحة والأمن والطمأنينة وصلاح الذرية ودوام الذكر.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وأما في الآخرة
أعد الله لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
الجنة سببها الهداية، الهداية العمل الصالح.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
الجنة ريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة ناضجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أبدا في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية أرضها وترابها المسك والزعفران وسقفها عرش الرحمن وملاطها المسك الأذفر.
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل وفاكهتها مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
غلمانها وخدمها ولدان مخلدون.
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
هذا وأعظم نعمة يمن الله بها على أهل الجنة أن الله عز وجل يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويحادثهم ويتجلى لهم ويرونه من فوقهم سبحانه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذه آثار الهداية، من أخذ بها نفعته في الآخرة ومن تركها ظل في الدنيا وشقي في الآخرة. ففي الدنيا الحيرة والضلال والقلق والاضطراب والفساد وإفساد الأولاد ومحب بركة الرزق.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
عيا ما يبغى الهداية، الطريق واضحة أمامه، أعلامها واضحة، أماراتها واضحة كالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يلف عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك. هذا عيا. قال الله ومن أعرض عن ذكري، فلازم نعطيه فطور في الدنيا والعشاء في النار. ما هو الفطور؟ قال فإن له معيشة ضنكا، هذا الفطور الوجبة العاجلة. وبعدين قال ونحشره يوم القيامة أعمى. تصوروا واحد يحشر أعمى ويؤمر بالسير على الصراط، أعمى ويمشي على الصراط، كيف يمشي؟
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتي
الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا في الدنيا هناك فنسيتها، تعاميت عنها، تجاهلتها، كل شيء له في ميزانك وفي برنامجك مكان إلا القرآن والدين والهداية، ما تبقى للمباريات مكان، للتمشيات مكان، للمسلسلات مكان، للبشكات البلوش والكيرم والضومنة مكان، للدوام مكان، للنوم مكان، للطعام مكان، لكن للعلم، للقرآن، للصلاة، لهداية الإله لا. هذا البرنامج مزحوم، البرنامج ما في فراغ، والله ماني فاضي، تعال ندوة، قال ماني فاضي، ايش عندك؟ ما عندك. أشغل نفسه بما لم يشغل له الله به، أشغل نفسه بما يضره بالدنيا والآخرة والعياذ بالله. فنعمة الهداية أيها الإخوة نعمة عظيمة جدا وجديرة والله بكل اهتمام، ويكفينا أنك بالهداية تنجو من عذاب الله بالنار. يقول الله عز وجل
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك.
هذه أمنيتهم، يقولون نبغى الموت، يبغون الفكة، الفكة ممنوعة ما يحتاج، هذه عرفوا أنها مستحيلة فقالوا نبغى الموت.
قال إنكم ماكثون،
ليش؟ ليش مكانكم زين؟
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم.
هم مفلوتين، هم مضيعين، لا والله، سرك ونجواك فضلا عن ظاهرك مسجل عند الله.
بلى ورسلنا لديهم يكتبون،
كل شيء مسجل عليك.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
كل شيء مسجل عليك.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
التفصيل من نار، ما هو تترك ولا أبو غزلي، من نار، ثياب من نار، تصور كيف تكون حالك.
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.
إلى عيوم من العذاب بالمقامع.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
أعاذنا الله وإياكم منها، ففيها ما لا يتصوره العقل. يقول عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي الختام أرجو قبول تحياتي وأحلى أمنياتي مع دعائي لكما من القلب بالتوفيق والسداد، وأن يثبتكم الله بالقول الثابت، وأن يأخذ بأيديكما إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبكما ما يسخطه ويأباه. محبكما في الله سعيد ابن مسفر ابن مفرح في مدينة أبها في يوم الثلاثاء الموافق 8/7 سنة 1409 للهجرة على صاحبها صلوات الله وسلامه، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أيها الإخوة استمعنا إلى ما قاله الشيخ سعيد حول موضوع الزواج، متمنين للأزواج التوفيق والسداد في حياتهم، ونحب أن نذكر العروسين بأن الحياة تبنى على الوفاء وعلى الحرص على المصلحة، وبأن الزواج بداية لتكوين أسرة، وما المجتمع إلا أسرة تتكون وراء أسرة حتى يبنى كيان هذا المجتمع، وبالقدر الذي يحرص فيه الزوجان على الوفاء لبعضهما وعلى الحرص على أسرتهما وتربية أبنائهما فيما بعد، بقدر هذا الحرص يكون نجاح هذه المجتمعات البشرية وتكون انطلاقتها إلى مستقبل أفضل. نرجو من إخوتنا الذين أقبلوا على الزواج قريبا أو سيقبلون عليه فيما بعد أن يضعوا نصب أعينهم هذه الأمور التي تعتبر أساسا من الأسس التي جاءت بها تعاليم الإسلام، كما تبين لكم فيما سمعتم في هذا الشريط. وختاما نحب أن نذكر إخوتنا المستمعين بأن هذا الشريط يمثل جزءا من الحقيبة التي تقدمها إليكم تسجيلات التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرزقكم حياة طيبة وأن يجعل الوفاء لكم طريقا، إنه سميع مجيب. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب قائمة إصدارات التقوى فهذا هو الإصدار 53، أما رقمه العام فهو 8653.